الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل الدرس 24 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في مساء اليوم الأول أو اليوم الثاني من شهر محرم مفتتح سنة 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم الاثنين. والدرس هذه الليلة سنتحدث فيه عن بقية أركان الصلاة، وقد تقدم لنا منها أربعة أركان، وهي النية والقيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. وتحدثنا قليلا عن هذه الأركان في درسين، وأجد الوقت مناسبا لكي أتحدث عن بقية الأركان مهما كان عددها على خلاف في عدها عند علماء الشافعية، على اعتبار عد الطمأنينة ركنا واحدا أو أركانا متعددة إلى آخر ما ذكرناه في أول درسنا عن أركان الصلاة. فسنتمكن بإذن الله عز وجل من سرد وشرح ما يتعلق بهذه الأركان شرحا مناسبا غير مطول ولا مختصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخامس، قال والركوع، أي والخامس من أركان الصلاة الركوع، لعدد من الأدلة من أبرزها فعله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بدون ركوع إلا ما كان في صلاة الجنازة فلها هيئتها الخاصة، مع ذلك فإن الركوع ركن من أركان الصلاة. ولحديث المسيء صلاته، وكما ذكرت لكم في درس سابق أن هذا الحديث حديث عظيم في تحديد أركان الصلاة، لأن هذا الرجل الذي أساء صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما تصح به الصلاة، فيحمل كل ما ذكره عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل على أنه من الأركان. وقد ذكرت ما يتعلق في بعض روايات الحديث عندما قال: فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فذكرت ما يتعلق بالفاتحة في مكانه، فلا أعيد ما ذكرته. واستدل العلماء أيضا على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فنص على قضية الركوع والسجود، فدل على أنها أجزاء أساسية في الصلاة. وكذلك قد أجمعت الأمة بحمد الله عز وجل على ركنية هذا الأمر، فلم يبقى في ذلك خلاف. وأقل الركوع في حق المصلي القائم هو أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه، بمعنى أن يميل ويحني ظهره، لا أن ينزل مستقيما بثني ركبتيه بحيث تصل راحتاه إلى ركبتيه، يعني لا يحني أو ينزل فخذيه إلى أن تصل اليدان إلى الركبتين بدون حني الظهر، بل لا بد من حني الظهر، فهذا فيه معنى العبودية، وهذه صفة الركوع المجزئ. فينحني بظهره إلى أن تصل راحتاه يديه، وذلك على اعتبار طول اليدين المعتدل. فإن عجز عما ذكر إلا بشيء يعينه كأن يستند على شيء أو ينحني انحناء متدرجا فيلزمه ذلك، أما إذا لم يمكن فيكفيه أن ينحني قدر ما يستطيع، فإذا لم يتمكن من الانحناء كاملا لمرض ما يتعلق بعموده الفقري أو غير ذلك من الأمور فيكفيه أن ينحني بطرفه بعينيه، فإذا لم يستطع بهذا يكفيه أن يجري ويتخيل الركوع على قلبه. عفوا. والثالث من أركان الصلاة الطمأنينة فيه، كما قال الطمأنينة فيه. والمؤلف المصنف رحمه الله عندما ذكر الأركان وعدها 18 ركنا، لا شك أنه سيعدد الطمأنينة في كل ركن، سيجعلها ركن في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين، فتكونت أربعة أركان، وإلا فيكفي أن يعتبرها ويعدها ركنا واحدا. فالثالث من هذه الأركان الطمأنينة فيه أي الركوع، وذلك لحديث المسيء صلاته المتقدم. وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا، فيركع ركوعا وتستقر الأعضاء بدون حركة ولو بمقدار تسبيحة ولو لثانية أو ثانيتين، فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة. بعض الناس يركع ويستمر في الهوي إلى درجة متدنية جدا ثم يعتدل تماما، فإذا لم يستقر بغير حركة ولو للحظة أو ثانية أو ثانيتين فلا يعد مطمئنا، حتى لو زاد في الهوي فإن هذا لا يكفي، لا بد من الاستقرار. ولا يصح أن يقصد بالهوي شيئا آخر غير الركوع، فلو هوى لسجود تلاوة فلما وصل إلى مقدار الركوع غير رأيه فجعله ركوعا لم يكفي، لأن هذا الهوي هذا النزول صرفه إلى أمر غير واجب فلا يعتبر، بل الهوي إلى الركوع هو في حد ذاته من أركان الصلاة، أما الهوي لسجود التلاوة فسجود التلاوة حكمها العام كما سيأتي في بابها من المستحبات، فإذا صرف وغير رأيه من هويه لسجود التلاوة إلى جعل ذلك للركوع بعد أن بلغ حد الركوع فيلزمه في هذه الحال أن يعتدل مرة أخرى ثم يهوي للركوع. ولو قرأ إمامه آية السجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أن إمامه يسجد للتلاوة فهوى لذلك فرآه لم يسجد، فوقف المأموم عند حد الركوع، فالأقرب في مذهب الشافعي على أقوال أنه يحسب له ذلك ويغتفر لأنه لا زال في هوي مأمور به لقصد متابعة الإمام. وأكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه يجعلهما كالصحيفة كالصفيحة الواحدة، يعني يمدهما بانحناء خالص فيحني ظهره وفقاره حتى يستوي وتكون رقبته وظهره متعامدة مع فخذيه وساقيه، تكون الزاوية قائمة كما وصف سجوده صلى الله عليه ركوعه كما وصف ركوعه صلى الله عليه وسلم بذلك كما رواه مسلم، فكان يسوي صفحة يكون ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة. هذا ما يتعلق بالظهر والرقبة. بالنسبة للساق والفخذ يشترط فيهما النصب، فلا يثني ساقيه وركبتيه وفخذيه بحيث ينزل ظهره وهو مستقيم حالة كونه مستقيما، فهذا ما يسمى بالانخناس، فمثل هذا لا يصح، يلزم أن ينصب الساقين والفخذين بحيث تكون الساق والفخذ على استقامة واحدة وليجعل الانحناء للظهر. وما يتعلق باليدين يستحب أن يأخذ ركبتيه بكفيه، وهكذا ورد فعله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري. ويستحب أيضا أن يفرق أصابعه تفريقا وسطا لجهة القبلة لأنها أشرف الجهات، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وضع يديه على ركبتيه كانت ظهور اليد باتجاه القبلة وكان فيهما تفريق متوسط. والسابع من أركان الصلاة كما قال والاعتدال، ودليل ذلك حديث المسيء الصلاة، ويحصل بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه، سواء كان قبل الركوع قائما أو قاعدا فإنه يرجع إلى ما كان عليه، يرجع إلى الحال التي كان عليها قبل الركوع. والثامن من أركان الصلاة كما قال والطمأنينة فيه، لحديث المسيء الصلاة أيضا، والطمأنينة في الاعتدال بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه. ثم بعد من المسائل المتعلقة بهذا الأمر، ما لو ركع عن قيام أراد أن يركع فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة، لما أراد أن يركع وهوى قبل أن يطمئن في الركوع سقط وقع على الأرض، ماذا يعمل؟ يلزمه أن يعود إلى ما كان عليه، يعني لا يعود حالة كونه راكعا لأنه أدى الركوع لكنه لم يطمئن ففاتته الطمأنينة، فيرجع إلى مستوى الطمأنينة فقط ثم يعتدل ويصح ركوعه. أما إذا سقط عن الركوع بعد أن اطمئن، يعني ركع واطمئن بمقدار تسبيحة أو تسبيحتين أو ثلاث ثم سقط بعد ذلك على الأرض، في هذه الحالة يقول قد تم ركوعه فينهض معتدلا، ينهض قائما. ثم بعد ذلك يكمل على السجود. وإذا سجد ثم شك هل تم اعتداله يلزم أن يرجع إلى الاعتدال وجوبا ثم يعيد هذه السجدة. ويجب أيضا أن لا يقصد بالاعتدال إلا الاعتدال لأنه ركن فيلزم أن يقصده. فلو رفع خوفا من شيء كحية أو عقرب رأه في الأرض فخاف من ذلك فاعتدل فهذا لا يكفيه لنية الاعتدال، بل يلزمه أن يرجع إلى الاعتدال إلى الركوع ثم يعتدل مرة أخرى، لأن هذا الاعتدال بنية الهرب من الحية أو العقرب يعد صارفا من صوارف الصلاة. وقد ذكرنا فيما يتعلق بالنية وجوب استمرار النية بأن لا يأتي بما ينافيها أو بنية صارفة عنها. والتاسع من أركان السجود كما قال والسجود يعني مرتين في كل ركعة لقوله تعالى للآية التي ذكرناها في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فنص أيضا على أن السجود من أفعال الصلاة الأساسية، وما ذكرناه في الركوع نذكره في السجود أيضا. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنص في حديث المسيء صلاته، وهكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم. يعني صفة الصلاة هي من أبرز الأدلة الواضحة على وجوب الأخذ بالسنة، ولن يتردد علماء المسلمين ولا المسلمون فيما سبق من الزمن في قضية حجية السنة. ولكن في هذه السنوات الأخيرة في هذه العقود الأخيرة لما ضعف تمسك المسلمين بدينهم وتفشت فيهم بعض الأفكار المستوردة الغريبة التي كان منشأها أعداء الدين ممن يريد أن يكيد ضد الدين أو ممن تأثر بأفكار استشراقية، بل هي قد تكون أفكارا استشراقية أيضا، أخذوا يشككون في حجية السنة وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تروى لنا كما ينبغي، ودخل الوضع في الحديث إلى غير ذلك، متجاهلين الجهد العظيم الذي قام به علماء المسلمين وخصوصا علماء الحديث أهل الإسناد الذين تلقوا السنة رجلا عن رجل، متبصرين في كل رجل ومصنفين لكل مرتبة من مراتب هذه الروايات، فظهر الحديث الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه الكثيرة، فأخذوا يشككون في السنة. نقول لو أهملنا السنة لم استطعنا أن نصلي، لأن الصلاة وردت مجملة في القرآن وفصلتها السنة، ولم نستطع أن نزكي لأن لنفس العلة، ولم نستطع أن نصوم ونعرف أحكام الصوم، ولم نستطيع أن نحج، ولم نستطيع أن نتبايع، ولم نستطيع أن نطبق أحكام الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وعدة وغير ذلك من الأمور، لأن تفاصيلها كلها وردت في السنة. كذلك أحكام الجهاد، كذلك أحكام الجنايات والحدود، أحكام القضاء والشهادات، التعامل مع الكفار من جهاد وجزية وهدنة واستئمان، كل هذه الأمور الحقيقة جاءت مجملة في القرآن وقد فصلت تفصيلا معينا محدودا. من أبرز ما فصل مثلا آيات الميراث فصلت تفصيلا لا بأس به، ولكن مع ذلك تبقى السنة هي التي بيّنت ما أجمله القرآن. في الحقيقة أن بمناسبة حديثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وفعل، وهكذا ورد فعله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أبرز الأدلة على صحة صلاة المسلمين عبر العصور، فهذا يؤكد على حجية السنة عند المسلمين، وأن الذي يمتري فيها هو الحقيقة يمتري في القرآن أيضا، لأن القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كل ما بلغنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشكوكا فيه، في هذه الحالة كيف سنطيعه عليه الصلاة والسلام؟ عموما هذا مبحث تأصيلي أصولي حديثي، يعني له فنه ومجاله، ولكن أحرص التعليق عليه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى والسجود، أي والتاسع من أركان الصلاة هو السجود، ويكون ذلك مرتين في كل ركعة لقوله تعالى يا أيها الذين اركعوا واسجدوا، ولخبر المسيء الصلاة، ولفعله صلى الله عليه وسلم المقترن بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا نحتاج إلى عدهما ركنين لاتحادهما في الصفة والهيئة وفي كل شيء، كما أيضا عد بعض المطمئنين في محلها الأربع ركنا واحدا لنفس الأمر. وأقل السجود أن تباشر جبهة المصلي أو بعضها على الأقل ما يصلي عليه من أرض أو غيرها، إما الأرض الترابية مباشرة أو سجادة الصلاة أو ما شابه ذلك ما يسجد عليه، حالة كون ذلك مكشوفا ولو جزءا بسيطا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. فهذا التمكين يدل على يعني وجوب الخفض ووضع الجبهة مع التمكن مع التمكين يعني التحامل اليسير، رواه ابن حبان في الصحيحة. وفي مسلم من حديث خباب قوله رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، اشتكوا إليه حر الرمضاء وكأنهم يستأذنونه أن يغطوا جباههم من شدة حرها فلم يشكهم صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأذن لهم، بمعنى كما ورد في رواية زادها البيهقي قال فلم يشكنا في جباهنا وأكفنا، كأنه أمرهم أن يكشفوا الجباه وأن يكشفوا الأكف أيضا. وإن كان في المذهب عندنا لا يجب إلا كشف الجبهة، أما الكف فيجوز كشف يعني ستره، وإن كان الأفضل وخصوصا في حالة الإحرام وفي حالة السجود أن تكون الكفان مكشوفتين. أما بالنسبة للرجلين فيجوز سترهما كما في حالة المسح على الخفين كما في حالة الخفين، والركبة هما يعني وإن كانت هما حد العورة لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب سترهما. وإنما اكتفي ببعض الجبهة بصدق اسم السجود عليها بذلك، ويخرج بالجبهة أطراف الجبهة من جهة الخدين وهما الجبينان والأنف، فهذا لا يكفي وضعهما بل لابد من شيء من الجبهة وهي مقدم، هذا أعلى الرأس ومقدمه أعلى الوجه ومقدمه. ثم إذا سجد على شيء يتصل به كطرف كمه الطويل أو عمامته مثلا الطويلة، فإن كانت لا تتحرك بحركته حالتها كونه يقوم ويركع ويسجد يجوز، كما يسجد أحدنا على سجادة الصلاة التي لا تتحرك بحركته، فإن كانت تتحرك بحركته فهي في مثابة المتصل به فكأنه يسجد على ملابسه، فيدخل في قضية النهي عندما لم يشكهم صلى الله عليه وسلم فلا تصح سجدته في هذه الحالة. فإن كان متعمدا عالما بطلت صلاته، أو ناسيا أو جاهلا بالحكم لم تبطل صلاته ويعيد السجود. ولو سجد على شيء في موضع سجوده كورقة مثلا فالتصقت في جبهته بسبب العرق وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا بنفسها ضرة وأصبحت في حكم المتصل به في حكم عمامته وغترته مثلا، وإن لحاها ثم سجد لم يضر. ولو كان مثلا في جبينه في جبهته جراحة فعصبها بعصابة لفة مثلا فسجد عليها، فمثل هذه الأمور للضرورة لهذا المرض فلا تلزمه الإعادة، إن إذا كان نعم يسب عليه إزالتها والسجود سنطلب منه ذلك، وإذا كان يشق عليه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحرج والمشقة وما وعف عنهم في ذلك وكذلك عما استكره عليه. ويجب أن يضع جزءا من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه في السجود، وذلك للخبر الصحيح الذي رواه الشيخان كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فيجب أن يسجد على الجبهة ويجب أن يسجد على اليدين أي على باطن اليدين ولو على بعض باطنهما والركبتين وأطراف القدمين، يعني حتى أطراف القدمين يجب أن تكون من باطنهما، فما يفعله البعض من رفع القدمين أو من السجود وجعل الجزء من القدم الذي يلامس الأرض هو يعني الأظافر جهة ظهر القدم فهذا لا يصح عند الشافعية، وأظنه يصح عند بعض المذاهب الأخرى. وثم ذكر الركن العاشر من أركان الصلاة وهو الطمأنينة فيه، لحديث المسيء الصلاة فإنه أمر ونص عليه في قضية الإطمئنان، ويجب في الإطمئنان أن يصيب محل أن يستقر في حالة هذا السجود كما ذكرنا، هذا الاستقرار والهدوء وهدوء الأعضاء وسكونها والأولي بمقدار تسريحة، وأن يعني يصيب محل سجوده أن يصيب محل سجوده ثقل رأسه، فيكون لا كما يفعل البعض عندما يريد أن يسجد ولادسا غترته ويخشى أن يعني يغير هيئتها المعتادة الأنيقة، فيجعل لمسا يجعل بينه وبين الأرض لمسا خفيفا، لا لو وضعت اليد تحت السجادة التي تسجد عليها لما أحس بسجدته، فمثل هذا لا يصح. وذلك الحديث المعروف قليلا سجدت فمكن جبهتك، ويحصل ذلك بأن يتحامل قليلا بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس، ولو وضعت مثلا على افتراض أن أحدا وضع يده تحت تلك السجادة لأحس بثقل الرأس، ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء، وإن كان الأولى أن يعني يسجد ويمكنها وأن يسجد ويمكنها كلها من الأرض. ويجب أيضا كما ذكرنا في قضية الركوع الاعتدال أن لا يهوي لغير السجود، فلو سقط على وجهه من الاعتدال وجب العود إليه ليهوي منه. لو كان قائما فسقط يعني جعل ذلك السقوط جعل منه سجودا، فنقول يلزمه الاعتدال الكامل ثم يسجد مرة أخرى. لكن لو انحنى الآن للسجود فلما وصل إلى حد الركوع مثلا سقط، فنقول في هذه الحالة يلزمه العود إلى القيام، بل كونه نوى بهذا للسجود فإنه يحسب ذلك سجودا له. وفي قضية السقوط مسائل كثيرة، وما ذكرته فقط إشارة بسيطة جدا، ولكن هناك مسائل كثيرة تعتمد في الغالب على نية الإنسان من ذلك، فيما لو سقط فنوى بهذا السجود يعني حماية وجهه مثلا للوقوع، أو سقط على جنبه أو غير ذلك من الأمور، فأتركها ربما لندرتها أو لمن سأل عنها في حينها يمكن الإجابة، فيمكن مراجعة يعني هذه الجزئية في أركان الصلاة في عند الحديث عن ركن الركوع. ومن صفات الركوع الواجبة أن ترتفع السجود، أقصد بالسجود، ومن صفات السجود الواجبة أن ترتفع أسافر المصلي على أعاليه، وهذا كان من فعل صلى الله عليه وسلم. وقد حدث أن بعض العرب رفضوا دعوة الإسلام تهربا من قضية ارتفاع الأسافل على الأعالي في حالة السجود، فكانوا يرون أن هذا مما يحقر مشأن الإنسان. والحقيقة أن رفع الأسافل على الأعالي تكون صفة محقرة إذا كان السجود لغير الله عز وجل، أما إذا كان السجود لله عز وجل فإن منتهى التذلل بين يديه سبحانه وتعالى هو قمة العز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا إن لم يمكن ذلك لمرض، كان يكون مرض في الرأس أو في العين أو ما شابه ذلك، لا يمكنه معه السجود، في هذه الحالة يصح إذا لم ترتفع الأسافل على الأعالي أو تساوت الأسافل مع الأعالي. فإن أمكنه أن يسجد على وسادة بحيث ترفع مستوى سجوده مع كونه ينكس فيلزمه الحصول، فيلزمه ذلك لأن هذه تعتبر من هيئات السجود. أما إذا كان لا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع أن ينكس نفسه، فالبعض يلجأ إلى أن يأخذوا المخدة مثلا أو الوسادة ويرفعونها إلى مستوى الجبهة، وهذا الأمر غير صحيح وليس له داعي. إذا لم يحصل نوع من الانحناء فمثل هذا لا فائدة فيه، في هذه الحالة يكفيه أن ينحني قدر إمكانه أو أن يسجد بجفنه أو أن يجري السجود على يعني على قلبه. والحادي عشر من أركان الصلاة كما قال والجلوس بين السجدتين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا كما في الصحيحين. والثاني عشر أيضا من أركان الصلاة كما قال الطمأنينة فيه، أي في هذه الجلسة، لحديث المسيء الصلاة، ويجب أن لا يقصد برفعه غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، كما ذكرنا في قضية الركوع الرفع من والسجود، نقول أيضا في الرفع نقول أيضا في السجود، وكذلك كما يأتي في الجلسة بين السجدتين كما نذكر الآن. ويجب عليه أن يعود إلى السجود، ويجب أن لا يطوله ولا الاعتدال، لأنهما ركنان قصيران، يعني السجود الجلسة بين السجدتين والاعتدال من الركوع للشافعية فيها أقوال، المفتدي في المذهب أنه لا يصح تطويلهما إلا إذا كان في مثل موضوع القنوت، ولا يطول إلا بمقدار الدعاء الوارد أيضا. ولذلك هذا الدعاء الطويل الذي يدعوه المصلون في رمضان في ختم القرآن، خصوصا عندما يكون في موضع القنوت أو حتى قبل القنوت، حقيقة أن الشافعية في ذلك توقف، لا يجيزون على هذا الإطلاق. وأكمل الاطمئنان في الجسد بين السجدتين أن يعني يكبر بلا رفع يد مع رفع رأسه من سجوده لفعله صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان، ويجلس مفترشا. وستأتي صفة الجلسة سواء كانت بين السجدتين أو في التشهد الأول أو الأخير، وأن يضع كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع، فيكون منتهى الأصابع وأطراف الأصابع مع نهاية الركبتين، ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة فينشرهما لا يقبضهما. القبض يكون في حالة التشهد بصفة فتأتي، وأن يضمهما لا ينشرهما لا يفرقهما لا يفرق الأصابع، وأن تكون باتجاه القبلة بدون قبض. ثم يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، لأن هذا من الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد السجدة الثانية الأولى في صفاتها. والثالث عشر من أركان الصلاة كما قال الجلوس الأخير، لأنه محل ذكر واجب وهو التشهد الأخير، فكان واجبا كما أوجبنا القيام لأنه محل القراءة الفاتحة، كذلك قاس العلماء هذا الأمر على هذا الأمر، فجعلوا الجلوس نفسه ركن يختلف عن ركن قراءة التشهد. وقد روى البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فهذا من أدلة الجلوس. والرابع عشر أركان الصلاة كما قال: والتشهد فيه، أي الجلوس الأخير، لقول عبد المسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، إلى آخر الحديث. رواه البيهقي والدارقطني، وأصل الحديث في الصحيحين. والدلالة فيه من وجهين للدلالة على فرضية التشهد: أنه قال قبل أن يفرض علينا التشهد، مع ذلك الناس التشهد فرض عليهم بعد ذلك. والدلالة الأخرى عندما قال: ولكن قولوا التحيات لله، فأمرهم بذلك، فالأمر يحمل على الوجوب. والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة، المقصود بهذا الدعاء أن يقال في الجلوس في مثلان الجلوس آخر الصلاة. وأقله ما رواه الشافعي والترمذي وقال فيه حديث حسن صحيح: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو وأن محمدا عبده ورسوله، يمكن هذا وهذا. وأكمله وهو كما رواه مسلم، وهي أطول صيغة أو من الصيغ التي احتوت على ثناء أكثر، واختارها الإمام الشافعي، رواية ابن عباس في صحيح مسلم: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقد وقع إجماع أو اتفاق على أن كل صيغة من صيغ التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، ولكن اختلف العلماء فقط في أفضلية بعضها على بعض. ورجح الإمام الشافعي هذه الصيغة لاحتوائها على صفة المباركات، فأخذها من قوله تعالى: فسلموا على أنفسكم تحية مباركة، فحبذ هذه الصيغة واستحبها على غيرها. وإن كانت صيغة أخرى التي لا تجد فيها مثل هذا موجودة في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود وكذلك في مسلم، لكنه فضل هذه الصيغة. عموما العلماء في ترجيحهم بعض الأمور على أخرى، قد لا تكون مثلا لوجود هذه الصيغة أو هذا الحديث الصحيحين، قد يكون حتى في غير الصحيحين، لكن إذا ثبت عنده صحته فينظر ربما في المتن، ينظر في ملابسات أخرى تجعله يرجح رواية على رواية. والخامس عشر من أركان الصلاة كما قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في هذا التشهد الأخير. وقد استدل الشافعية على ذلك مع أنه سلم كان يصلي على نفسه التشهد الأخير بعدد من الأدلة، منها قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأمر الوجوب. قالوا: وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة، فتعين وجوبها فيها. وأيضا أنضاف إلى ذلك حديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما قال عرفنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره كما رواه الشيخان. وفي رواية كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه. والمناسب لها من الصلاة تشهد آخرها، فتجب فيه بعد صيغة التشهد الواردة قبل ذلك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في الوتر كما رواه أبو عوانة في مسنده، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلم يخرجها شيء عن الوجوب. بعض الذين قالوا أنها لا تجب قالوا أنه سلم لم يذكرها في خبر المسيء صلاته، فقال الشافعية أن عدم ذكرها محمول على أنها كانت معلومة له وأنه لم يخطئ فيها، إنما أخطأ في قضايا الإطمئنان فأكدنا سلم عليه قضية الإطمئنان، ولهذا لم يذكر له التشهد والجلوس له والنية والسلام. وعموما إذا وجبت الصلاة عليه الصلاة والسلام وجب القعود لها بالتبعية، إذا كما نفرض عليه الجلوس لقراءة التشهد أو نفرض عليه الجلوس للتشهد الأخير، نفرض عليه الجلوس أيضا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأقلها اللهم صل على محمد وآله، وأكملها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقصير بعض العلماء كالنووي عن زيادة لفظة سيدنا فقال إن ذلك لا بأس به. وخص نبي الله إبراهيم بالذكر لأن الرحمة والبركة لم يجتمع لنبي غيره، كما قال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. والتحيات جمع تحية وهي ما يحيى به من سلام وغيره، والقصد بذلك الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق، كل ما يحيي جميع أنواع التحيات من الخلق هي لله سبحانه وتعالى. ومعنى المباركات أي الناميات، والصلوات أي الصلوات الخمس، والطيبات هي الأعمال الصالحة، والسلام معناه اسم السلام أي اسم الله عليك وعلينا أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم. والعباد جمع عبد، والصالحين جمع صالح، فهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده. والرسول هو الذي يبلغ خبر من أرسله، وحميد بمعنى محمود، ومجيد بمعنى ماجد، وهو من كمل شرفا وكرما. والثالث عشر من أركان الصلاة كما قال التسليمة الأولى للخبر الذي ذكرناه في قضية تكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأقله السلام عليكم، فلا يصح أن يغيب يقول السلام عليهم، لكن الصلاة لا تقل بهذا لأنه نوع من الدعاء. ويجزئ عليكم السلام مع الكراهة. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله لأنه المأثور الذي كان وسلم مواظبا عليه. وعند الشافعية لا تسل الزيادة وبركاته كما صح في المجموع وصوبة لأنها وردت فقط لبيان الجواز، فالأولى الاقتصار على ما كان وسلم يتعاهده. والسابع عشر من أركان الصلاة كما قال نية الخروج من صلاته، والصحيح أنها ليست من أركان الصلاة ولكنها من المستحبات، ولذلك قال على قول كما في بعض النسخ، فإن قدمها أو أخرها عنه عاملا بطلت صلاته، على قضية افتراض أنها ركن، والصحيح أنها ليست ركنا. والثامن عشر من أركان الصلاة كما قال ترتيبها كما ذكرناه في عددها، تكون الركعة الأولى بصفتها ثم الثانية الثالثة الرابعة حسب العدد، المشتمل على قرن النية بالتكبير، فما يكبر قبل أن ينوي فينوي أولا ثم يكبر، وأن تكون نية التكبير في بداية الصلاة فلا يقدمها على شيء آخر فلا يؤخرهم عن شيء آخر، أن تكون قراءة أن تكون حالة القيام فلا يؤخرها إلى الركوع مثلا، يعني التشهد والصلاة عليه الصلاة والسلام في القعود، ومنه الصلاة ومنه ترتيب الصلاة عليه وسلم والتشهد، يكون التشهد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم الركوع على الرافع ثم السجود على الاعتداء على الجسم السجدتين على الصيغة المعروفة التي اتفق عليها المسلمون. ودليل وجوب ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقدم سجودا على ركوع ولم يقدم تشهدا على قيام إلا بالصفات التي نعرفها، مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، فكل هذا يؤكد على قضية الالتزام بشكل الصلاة وهيئتها. ولذلك بحمد الله عز وجل لم يختلف المسلمون في هيئة الصلاة وطريقتها إلا في مواطن الخلاف الذي اختلف فيه الصحابة، مثل قضية البسملة والجهر بها، مثل قضية القنوت في صلاة الفجر. أما في هيئتها العامة فالحمد صلاة المسلمين واحدة. وعدوا الترتيب من الأركان بمعنى أنه أمر مفروض هذا صحيح، أما بمعنى أنه جزء من الصلاة فهو الحقيقة غير صحيح، إنما هو باب التغليب. وأما السنن أيضا فينبغي فيها الترتيب كالاستفتاح والتعوذ تكون قبل الفاتحة، وترتيبها يعني قبل الفاتحة والسورة هذا شرط في الاعتداد بها كسنة لا في صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة حتى لو ترك يعني الاستفتاح والتعوذ. فإن ترك ترتيب هذه الأركان عمدا بتقديم ركن فعلي أو سلام كأن ركع قبل قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوع بطلت صلاته، لكن في حالة السهو هي التي فيها تفصيل، فما فعله فانتهى عن ركن من الأركان، فكل ما يعمله من الأشياء التي بعده كلها لغو لأنها لم تقع في غير محلها، لأنه لا بد من الترتيب، مثل كما لو نسي الركوع بعدما قرأ الفاتحة والسورة باشر بالسجود فنسي الركوع والرفع منه فنقول هذا السجود كله غير صحيح وما بعده، فإن تذكر متروكه قبل أن يفعل مثله من الركعة الثانية يرجع إلى ما تركه ويؤدي، وإلا إذا فعل مثله من الركعة الثانية أو التالية وقع هذا المتروك في هذه الركعة عن المتروك السابق فيتدارك الباقي ويضيف ركعة لأنه أو يضيف الركعة لأنه قد أتى بالمتروك للركعة الثانية، والشك فيما ترك أيضا كالعلم به ما دام داخل الصلاة، أما إذا كان صار عليه شك أو سهو بعدما سلم فإن هذا لا عبرة به. هذا ما تيسر من هذا الدرس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبالدروس الماضية والمفايات من الدروس. ونحن في هذه الأيام نعيش مأساة ما يحدث لإخواننا المسلمين في غزة، فقد تعرضت لهذا القصف الشديد باليوم السبت والأحد وكذلك اليوم، وحتى معبر رفح الآن تعبر فيه الإسعافات والإعانات أيضا يقصف، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا المسلمين في فلسطين، أسأل الله يكون لهم يدا ومؤيدا وأن لا يجعل لفاجر ولا صهيوني ولا صليبي ولا باغ ولا متآمر عليهم يدا، وأن يجعل عيشهم عيش الرغد، وأن يحفظهم ومن روعاتهم ويستر عوراتهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، وأن يعيننا على نصرتهم، وأن يرد المسلمين إلى دينه وكتابه وسنة نبيه ردا جميلا إنه على كل شيء قدير. أسأل الله يعين حكام المسلمين ومحكوميهم ورجالهم ونساءهم وكبارهم وصغارهم على القيام بما أمرهم الله عز وجل بما أناط بهم من مسؤوليات تجاه هذا الدين، فإن الله عز وجل جعل هؤلاء الناس على هؤلاء البشر خلفاءه سبحانه وتعالى في أرضه يعمرونها وينشرون فيها الخير، واختص من بينهم المسلمين الذين حملوا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، خصهم بهذه الكرامة وأنهم هم الذين يقودون ويسدون، فأسأل الله سبحانه وتعالى يكون للمسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.